أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الفصل الثاني من فصول كتاب الصوم، وهو المفطرات. كان الفصل الأول في النية، أما الفصل الثاني المفطرات. نحن ذكرنا أن الصوم هو عبارة عن ترك مفطرات، لكن ما هي المفطرات؟ الفصل الثاني معني بهذا الأمر. المفطرات وهي أمور، الأول والثاني الأكل والشرب مطلقا. الأكل والشرب هما من المفطرات، وهذا شيء من الواضحات جدا، أجماع، بل ضرورة، نعم ضرورة دينية مو بس مذهبية. والنصوص الكثيرة صفحة 33 الجزء السادس المباني. مطلقا هو راح يفسر شنو مطلقا، يعني ولو كانا قليلين، سواء كانا كثيرين أو كانا قليلين. ما هو الدليل على الإطلاق؟ الجواب: إذ الحكم مترتب على عنواني الأكل والشرب، والقليل أكل وشرب، والكثير أيضا أكل وشرب، فالقلة لا توجب عدم صدق الأكل أو عدم صدق الشرب. وهذا التعليل صفحة 33 جزء السادس المباني. أو غير معتادين، هسه إذا كان أكل معتاد كثير أو قليل هذا واضح الإطلاق، أطلاق الأدلة وصدق الأكل والشرب. أما إذا كان غير معتادين، ادعي الإجماع أو عدم الخلاف بين المسلمين على أن الأكل حتى لو كان غير معتاد والشرب حتى لو كان غير معتاد فهو مفطير. فلو الإنسان أكل ورقة، ورقة كتاب، هذا أكل غير معتاد، أكل شيء من الخشبة، شرب سائلا كمثلا نفط، بنزين، هذا شرب بس غير معتاد، نقول لا فرق بين المعتاد وغير المعتاد. لماذا؟ ادعي الإجماع وعدم الخلاف بين المسلمين، ودعوى الانصراف على أنه لا يصدق أنه نعم الأكل والشرب وارد في الروايات في النصوص الدينية من القرآن من الروايات، ولكن منصرف عن غير المعتاد، فغير المعتاد ليس مفطرين. نقول هذا الانصراف على فرض تماميته فهو انصراف بدوي يزول بالتأمل، هكذا قيل في المباني. إذن لا فرق بين المعتاد وغير المعتاد. مسائل مرتبطة بالأكل والشرب. أولاً 982 مسألة: لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم، وأن احتمل أن تركه يؤدي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه. هذا واحد يريد يصوم، فكون من الفجر إلى الغروب تارك المفطرات، فعندما يأكل بالليل يكون طعام بين أسنانه. نعم، فهنا هل يجب أن يخلي الأسنان ويتخلص من الطعام أو لا؟ هنا صورتان: الصورة الأولى أنه إذا احتمل أن ترك التخليل يؤدي إلى دخول البقايا، بقايا الطعام بين الأسنان في حلقه، هذا لا يجيب. لماذا؟ أولا نحن والتخليل ليس من المفطرات، لحصر المفطرات وليس منها التخليل، فالتخليل لا أكل لا شرب لا احتقان، هذا واحد. اثنين، ترك التخليل هذا المذكور في صفحة 100 الجزء الثالث بحث السيد الخوئي بحث الصوم. زين، إذن هذا عرفنا التخليل. زين، إذا احتملنا دخول الطعام، التخليل ليس من المفطرات لكن قد يسبب دخول الطعام في أثناء النهار مع الاحتمال، وعندنا مع اليقين، أما مع الاحتمال فلا يجب التخليل. لماذا؟ لعدم الدليل ومقتضى الاستصحاب. أشك أنا واجب علي أتخلل وأنظف أسناني من الطعام أو لا؟ الأصل عدم الوجوب والأصل البراءة. نعم عنده. وهذا منين جاءنا هذا الاحتمال؟ عفوا منين جاءنا الشك من احتمال دخول الطعام؟ نقول نستصحي عدم الوجوب. نعم وهكذا قال: لعدم الدليل ومقتضى استصحاب عدم الدخول فما يحتمل وقوعه وهو ادخال دخول الطعام للجوف نعم في النهار لا يكون مفطرا، احتمال الوقوع مو مفطر. وما هو المفطر وهو دخول الطعام؟ هو المستند الى العمد لا يحتمل وقوعه، مستند الى العمد ذاك. نعم ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهوان. هسه عرفنا اولا التخليل ليس من المفطرات فلا يجب التخليل، ما احتمال الدخول في اثناء النهار قلنا نستصحب عدم الوجوب. زين قضية أخرى، لو الآن قلنا مواجب وما خلل وأثناء النهار ابتلع سهوان، نقول ابتلاع السهوان هذا ليس مفطرا، ذاك الابتلاع العمدي يكون مفطرا، وهذا كما سيأتي في المفطرات، حكم المفطرات آخر الفصل الثاني. نعم لو علم أن تركه يؤدي إلى ذلك، مرة يحتمل ذكرنا استصحاب عدم الوجوب وعدم الدليل والاستصحاب، مرة يعلم، نقول ما دام يعلم يجب التخليل. لماذا؟ لأجل العلم، وهو مأمور بترك المفطرات، فهو يعلم إذا لم يتخلل وينظف أسنان من الطعام ويخرجه من الأسنان بين الأسنان إلى الخارج سيبتلعه في أثناء النهار. نقول ما دام يعلم لابد أن يترك، لابد أن يتخلل، لأن وظيفته أن يترك المفطرات، فكل شيء له دخل في ترك المفطر مع العلم به لابد أن يتخلص منه. نعم هذه المسألة 982. المسألة 983 يقول السيد، ومسألة ابتلائية: الأحوط استحبابا عدم ابتلاء ما يخرج من الصدر، هاي المواد الاختلاط المواد المخاطية، أو ينزل من الرأس من الخلط، هو قال بعد من الخلط هي خلط. ليش الأحوط استحبابا؟ أولا معنى أحوط استحباب يعني مو واجب. ليش مو واجب؟ لعدم صدق الأكل خلافا لبعضين، وهذا هذا الخلاف لأجل الخلاف السيد احتاط استحبابين، هذا كله إذا وصل إلى فضاء الفم الذي ينزل من الرأس ويخرج من الصدر، إذا وصل إذا فضاء الفم فوقع خلاف أنه هذا إذا ابتلعه يصدق أكل وما يصدق أكل، السيد يقول لا يصدق أكل. المواد الخلطية التي تنزل من الرأس أو تخرج من الصدر هذا حتى وإن وصل إلى فضاء الفم وابتلعه عمدا هذا لا يصدق أكل، فهو ليس مفطر. واحتاط السيد احتياط استحبابي لأذي المخالف أنه قال يصدق أكل، هذا واحد. اثنين إذا لم يصل إلى فضاء الفم نقول قطعا بعد بلا خلاف حتى مخالف ماكو أنه لا يصدق الأكل والشروب، فهنا صورتان: ما يخرج من الصدر وينزل من الرأس إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا إشكال ولا خلاف أنه لا يصدق أكل وشرب فليس مفطرا، إذا وصل إلى فضاء الفم أكو كلام على أنه يصدق، ولكن السيد يقول لا حتى لا وصل إلى فضاء الفم لا يفطر. نعم أحوط استحبابا لأجل احتياط حسن على كل حال. صفحة 71 الجزء السادس المباني. الأحوط استحبابا عدم امتلاء ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم، أما إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا إشكال فيه. ليش لا إشكال فيه؟ لأنه قطعا وبلا خلاف أنه لا يصدق عليه الأكل والشرب. هذا النقطة مهمة، أنه عندنا ما ينزل من الرأس ويخرج من الصدر تكلمنا عنه، وعندنا لا ما يخرج مع التجشع. شنو الفرق؟ الذي يخرج بالتجشع احنا نسميه يعني بعاميتنا تريوعة، نقول هذا يخرج من المريء، هذا بكلام يجينا إن شاء الله بالتقيء وبالقيء. أما هنا كلامنا بالأكل والشرب، أن الذي ينزل من الرأس ويخرج من الصدر وصل إلى فضاء الفم يصدق عليه أكل أو شرب أو لا، هذا اللي ذكرناه اليوم وفي هذه النقطة. أما ما يخرج من المريء من المعدة عفوا زين وبالتجشع، هذا إلى كلام يجينا في باب القيء أو في المفطر القيء. مثل أخرى: لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيرا وكان اجتماعه باختياره. هذا شلون يا جماعة؟ يتذكر الحمضيات وبعض الأمور الأطعمة، فشنو يصير عنده؟ تفرز الانزيمات او الامور اللي في الفم تفرز البصاق يصير كثير. هذا لا 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 توجد فيه مشكله فبلع البصاق زين حتى وان كان باختياره، حتى وان كان كثيرا، هذا لا يعتبر من المفطرات. لماذا؟ الدليل الاول بلا خلاف بل التسالم، الدليل الثاني سيرة عملية من المتشرع صفحة 103 بحث السيد الخوئي الجزء الأول. الدليل المذكور الآخر في المباني الانصراف. الدليل المنع عن مثل الأكل والشرب لا يشمل وينصرف عن من عن البصاق. نعم صفحة 72 الجزء السادس في المباني. هذه مسألة. مسألة أخرى، لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا أو شربا. هناك أمور أدوية غير أدوية، نعم بل حتى غذاء إذا يدخل إلى 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 الجوف ولكن ليس من طريق الحلق لا يصدق عليه أكل وشرب. المدار كل المدار في النصوص صدق الأكل والشرب، فإذا وصل للجوف من غير الحلق نعم فهذا ليس أكلا وشربا، إذا ليس أكلا وشربا فليس مفطرا. نعم لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا وشربا. غير الاحتقان بالماء، احتقان بالماء إلى دليل خاص مفطر آخر، هذا صحيح ما يصدق عليه أكل وشرب، لكن هناك روايات قالت الاحتقان بالماء مفطر، واضح هذا مصداق. أما المصادق البقية يصل إلى الجوف من دون الحلق وغير الاحتقان، هذا لا يسمى أكلا ولا شربا وليس مفطرا. فإذا صب، خلينا نعطي أمثلة، فإذا صب دواء في جرحه أو أذنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه لم يضر بصحة صومه. لماذا؟ كل ذلك لعدم صدق الأكل والشروب. وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه، أيضا هذا بعد هم يصدق لا أكل ولا شرب وغير ذلك. زين، فإذا هسه عرفنا أن الأكل والشرب لابد أن يكون عن طريق الحلق. زين، طبعا الحلق ليس المقصود من الفم، يعني اللي هن شفتين واللسان، لا الحلق يعني هذا الداخل اللي يخرج منه حرف الخاء والحاء، هاي يسموه الحلق. فلهذا حتى لو يطب من الأنف ويمر بالحلق هذا يعتبر أكل. فالأكل والشرب مو شرط أن يطب من الفم، يدخل من الفم قد يدخل من الأنف، واضح؟ ليش؟ لأن يدخل من الأنف قد يصل إلى الجوف. نعم، فلهذا بالاستفتاءات سيأتي الآن هنا باب الصوم في أكثر من مورد أن الذي يدخل إلى الأنف نعم قد يدخل إلى الجهاز التنفسي وقد يدخل للمريء، إذا دخل للمريء يعني دخل عن طريق الحلق للمريء للجوف. المهم بعد، نعم هذا استثناء، إذا تم إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق ها يصدق الأكل والشرب على إدخال الطعام فيه فيكون مفطرين. إذا صار عندنا طريق ثاني، الأكل والشرب يصل إلى الجوف عن طريق الحلق، هذا أكل وشرب بلا كلام. طريق ثاني، إذا وصل الطعام إلى الجوف، الغذاء إلى الجوف ولو من طريق الحلق ولكن ولو من غير طريق الحلق ولكن صدق عليه أكل وشرب هذا مفطر. فنحن والعنوان صحيح المتعارف أن الأكل والشرب يكون من طريق الحلق، لكن هناك إذا فرض أن الغذاء يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق ويسمى أكلا وشرب هذا يعتبر مفطر، لأن نحن والعنوان الأكل والشرب. قال نعم، إذا تم إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق، هسه هذا حلق مثلا عدة مشكلة فد أسبوع 10 أيام كل ما يطب الأكل من الحلق، عدة عملية كذا فيدخلون مثلا من رقبته زين أو من صدره ويدخلون الطعام، هذا شايفيه الناس المرضى زين يسووا له يطببون صوندة ويدخلون من عند الغذاء إلى الجوف مو من طريق الحلق. نقول هذا ما دام أن الغذاء ده يدخل له ويصدق أكل وشرب نعم هذا يعتبر مفطر، يصدق الأكل والشرب على إدخال الطعام فيه فيكون مفطرا. شلون؟ كما هو الحال في إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف، وهذا هواي صايرة شايف فيها بالمستشفيات، ما يقدر يدخلون الأكل من فمه يدخلون من أنفه، فوين يدخل؟ يدخل للجوف. وأما إدخال الدواء ونحوه كالمغذي بالأبرة في العضلة أو الوريد فلا بأس به. زين، هذا المغذي خب يغذي، هو يغذي، ولكنه لا يصدق أكل وشرب لأنه لا يدخل إلى الجوف عن طريق الحلق ولا يصدق عليه أكل وشرب وإن كان من غير الحلق. بعد، وكذا تقطير الدواء في العين أو الأذن ولو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق، يخلي دواء بعينه أو بأذنه. زين، وين يشوفون اللون الطعام، لون الدواء واللون إنعم لون الدواء يشوفوه بالحلق أو طعمه يحس به بالحلق، نقول هذا أيضا لا يضر. ليش؟ كل ذلك لصدق لعدم صدق العنوانين الأكل والشروب، صفحة 70 الجزء السادس المباني، بالإضافة للنصوص. زين، هذا كله في المفطر الأول والثاني ألا وهما الأكل والشرب. المفطر الثالث الجماع. الجماع أيضا من المفطرات، الإجماع بل الضرورة زائد نصوص، صفحة 34 الجزء السادس المباني، هذا من المفطرات طبعا، حتى بالقرآن واضحة. زين، الرفث من الرفث، زين، أحل إليكم ليلة الصيام، هكذا بالقرآن. المهم في هذا إجماع بالضرورة دينية مو بس مذهبية، والنصوص الواضحة قرآن وسنة. الجماع من المفطرات قبلا ودبرا، قبلا بعد هو هذا المصداق الواضح للجماع، أما دبرا لماذا؟ يقولون لإطلاق الجماع وإتيان الأهل، فالجماع كعنوان وأتيان الأهل كعنوان ثاني كلاهما ينطبق على الإدخال دبرين. نعم، توجد بعض النصوص بعدم الإلحاق بالقبول، بأنه الإدخال بالقبول هذا مفطر، أما بالدبر ليس مفطر. زي أكو نصوص وعدم فساد الصوم بالإدخال دبرين، لكن النص ضعيف، فلهذا نحن وإطلاقات الأدلة لا فرق بين القبول والدبور. بعد، فاعلا ومفعولا، يعني الفاعل صائم والمفعول صائم، والفاعل بعد جامعة والمفعول أيضا شنو جماع بعد صار، كي يكون رجل ومرته كلاهما صائم، فالفاعل الرجل والمفعول به مرأة، فلا فرق بين الجماع بين الفاعل والمفعول به، إطلاق الأدلة وصدق الجماع وأتيان الأهل. حيا أو ميتا، هسه الفاعل حي، زين واضح صايم يبطل بالجماع، مفعول به بهم واضح، هذا ذكرناه. زين، ميت شلون؟ طبعا الميت فاعل، هسه هذا مستبعد، اما مفعول به المرأة ماتت والرجل وطأ مرته، هسه ميت الجاهل انه هذا ما يجوز، بس هذا مفطر جماع، الجماع مفطير. زين، فيقول هاي ميتة وما يصدق كذا، لا نقول الجماع لا فرق بين الحي والميت. زين، هذا بالنسبة للجماع قبلا ودبرا فاعلا ومفعول به حيا وميتا. زين، ولو قصد الجماع وشك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة، طبعا احنا هناك ذكرنا في باب الطهارة في بحث الجنابة في باب الطهارة والأغسال مثلا 172-173 أن الجنابة تتحقق بأمرين، إما بإنزال المني، كلامنا مو بالجنابة، وبالإدخال اللي هو سموه جماع. أياب الجماع بالإدخال كيف يتحقق؟ قال لابد أن تدخل تمام الحشفة حتى يصدق الجماع، أما بعض الحشفة ما يصدق جماع. نعم، لمن مقطوع الحشفة يصدق الجماع بإدخال مقدار الحشفة بل بعض مقدار الحشفة، أما بالنسبة لغير المقطوع الحشفة يدور مدار دخول تمام الحشفة، يلا يصدق الجماع. فهنا قال قصد الجماع، قال خلنا جامع نقول هذا قصد المفطر، حتى لو أنت ما دخلت أو شكيت بالدخول، ونقول الأصل عدم الدخول، نقول بطل صومك، لأنه ذكرنا قصد القاطع من المفطرات. نعم، إذا كان قضاء شهر رمضان وقصد القاطيع أو قصد القطع بالنية قبل الزوال هذا لا يضر، إذا رجع النية هذا تقدم عندنا، لأن النية تمدد بالنسبة للقضاء وللواجب غير المعين للزوال. هذا كلام نحن خلينا نقول بشهر رمضان زين، فشهر رمضان لا الساعة 7 الصبح بالعشرة كذا انه الجامع هذا قصده الجماع يكفي في بطلان الصوم، خلل بالنية بعد واضح. ولو قصد الجماع وشك في الدخول، لا نقول مو بس شك في الدخول، حتى لو علم بعدم الدخول زين وعلم انه لم يدخل ابدا، نقول نفس قصد الجماع هو مفطر لانه قصد القاطع. لان قلنا اذا نوى المفطر هذا قصد القاطع، اذا نوى عدم الصوم هذا قصد هذا قطع، نوى القطع قطعه. ولو قصد الجماع وشك في الدخول او بلوغ مقدار الحشفه كان من قصد المفطر. بعد ما يكون شك بالدخول شك بمقدار بلوغ مقدار الحشفة نقول الأصل عدم الدخول والأصل عدم بلوغ مقدار الحشفة بالدخول. قال أنا ما أدري دخلت بيها وما دخلت، أو دخلت بس ما أدري صار تمام الحشفة دخلي وبعضه، يعني شك صار جماع وما صار جماع. نقول له وليكن ابني على عدم الدخول وعدم الدخول بمقدار الحشفة، ولكن قصدته وما قصدته، قصد المفطر هو مفطير. نعم يخلل بالنية. فلهذا قال وقد تقدم حكمه. ليش؟ لأجل الإخلال بالنية. وين تقدم؟ عندنا في مسألة 980 قال وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته زين وقد تقدم حكمه، ولكن لم تجب الكفارة عليه. هذا ليش لم تجب الكفارة عليه؟ لأنه قلنا أنه شك بالدخول يبني على عدم الدخول، شك بمقدار الحشفة دخل يبني على عدم دخول مقدار الحشفة، فيبني على عدم تحقق الجماع. إذا يبني على عدم تحقق الجماع الكفارة تدور مدار شنو؟ مو خلل بالنية، بمدار تدور مدار نية المفطر وارتكاب المفطر. هو الآن لم يرتكب المفطر لأنه بالتالي لم يجامع، الأصل عدم الدخول، فلهذا ما هو كفارة. فهنا سؤالان: الأول لماذا قلت بطل صومه؟ الثاني لماذا، أو نقول بطل صومه عليه القضاء، والسؤال الثاني لماذا ليس عليه كفارة؟ نقول بالنسبة للقضاء اللي عليه وبطل صومه دي خلل بالنية، بالنسبة ليس عليه كفارة لأنه بالتالي الكفارة تدور مدار ارتكاب المفطر وهو لم يرتكب المفطر، يعني لم يجامع ولو بالاستصحاب أو بالأصل عدم الدخول لأنه شك في الدخول. هاي مسألة مهمة، وهذا رح يجي إن شاء الله باب الكفارات زين، أن الكفارة متى تتوم وفي أي موردين وما هي شروطها. بعد قال ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيض. التفخيض ليس من المفطرات، لكن وقصد التفخيض لم يقصد الجماع. جيد، إلى الآن نيته سليمة ما عنده شيء، ولكن من خلال التفخيض سبق ودخل أدخل آلته فيها من دون قصد، نقول ليس مفطرا، لأن المدار على المفطر هو العمد، القصد والعمد، هو لم يقصد ودخل. قال ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيض لعدم فساد النية، مثلا فدخل في احد الفرجين يعني القبل او الدبر من غير قصدين. نعم، لانه اول شيء النيه ما عنده بالادخال حتى نقول بطل. اثنين دخل بلا قصد والدخول بلا قصد ليس مفطرين زين. بعد مساله 986 مرتبطه بالجماع، لا فرق في بطلان الصوم بالجماع بين قصد الانزال وعدم قصد الإنزال، كل ذلك لإطلاق الأدلة. الجماع الوارد في الروايات أو النصوص الدينية أنه لم تقيد أنه لا بد من الإنزال، بل هو أنه لم ينوي الإنزال وأدخل، نقول هذا مفطر لإطلاق الأدلة. قال لا فرق في بطلان الصوم بالجماع بين قصد الإنزال به وعدمه. قال أنا ما قصد إنزال، مجرد إدخال. قال له ما كفرق، لأن الجماع هو الإدخال. نعم، مسألة أخيرة في الجماع، إذا جامع نسيانا ثم تذكر. طبعا كل سيئة إن شاء الله كل مفطر، إذا وقع مع نسيان الصوم نقول يبقى صوم صحيح، هذا بقاعدة تأتينا إن شاء الله. ولا فرق بين فطر واخر، نسي الصوم واكل، نسي الصوم وشرب، نسي الصوم وجامع، نسي الصوم وتقيا عمدا، نسي الصوم واحتقن بالماء عمدا، نقول هذا كله ليس مفطير. بعد الآن هذا جامع نسيان الصوم إلى الآن ما كنت مفطر، لكن تذكر وهو أثناء الجماع. فش نقول له؟ نقول له وجب الإخراج فورا. لماذا؟ لأنه هاي الدقيقة أو الثانية ثانية إذا بقيت مع الالتفات يعتبر شنو؟ أنت مجامع بقاء باختيارك. والجماع كما أن الجماع حدوثا مفطر مع العمد والقصد، كذلك الجماع بقاء أيضا مفطر مع العمد والقصد. فحتى لا يصدق علي أنه جامع بقاء مع العمد والقصد كوني يخرج الآلة مالته فورا. قال إذا جامع نسيانا ثم تذكر وجب الإخراج فورا. ليش؟ فإن تراخى بطل صومه، لأنه بعد يعتبر مجامع لأهله أو لامرأة عمدا بقاء. جيد. المفطر الرابع الكذب على الله تعالى. الإجماع طبعا الدليل الأول إجماع. اثنين نصوص صفحة 35 الجزء السادس المباني. بعد مو بس على الله، على رسوله صلى الله عليه وآله أو على الأئمة عليهم السلام على الأحوط وجوبا. نعم هسه هذا الاحتياط الوجوبي طبعا بالنسبة للنبي وأهل البيت عليهم السلام مصرح به في حديث أبي نصر أو أبي نصير صفحة 35 الجزء السادس المباني. الظاهر وجود خلل في النص ولو سندا كما راجعت صفحة 128 الجزء الأول بحث السيد الخوئي. لهذا السيد الله يحفظه لم يفتي بهذا المفطير، فلهذا قال على الأحوط وجوبا. زين بعدين قال بل الأحوط الأولى. لعله أكفد من شيء ثاني، سواء قلنا الخلل في النص سندا أو نقول حتى لو لم يكن خلل بالنص سندا، لكن الدلالة قد يفهم منها الحرمة التكليفية كما سيأتي في رمز تمام الرأس، لأن هناك رمز تمام الرأس عند المشهور بل الدعية الإجماع أنه مفطر، ولكن البعض ذهب إلى أنه لا، هذا حكم تكليفي حرمة أو كراهة. ولهذا السيد حتى حكم تكليفي حرمة ما قال كراهة، ليس مفطرا. كذلك لعله هنا أنه الكذب على الله وعلى رسوله أكو احتمال أنه هذا من المحرمات مثل الغيبة والنميمة، والغيبة والنميمة ما مفطرة، نعم تقل ثواب الصوم محرم. زين كذلك الكذب لعله هذا راد له شوية مراجعة. زين بل الأحوط الأولى الحاق سائر الأنبياء والأوصياء عليهم السلام به. هسه هذا ليش أحوط الأولى؟ طبعا أولا عدم الإلحاق فتوى واضحة، زين لعدم الدليل. أما لماذا أحوط أولى الإلحاق؟ قال ربما يحكم بالإلحاق لأنه من كذب على الأنبياء، هكذا استدلوا، اللي يقول يلحق كذب على الأنبياء أو الأوصياء فهو كذب على الله، والكذب على الله مفطر، فهذا أيضا مفطير لأنه يكذب على النبي يكذب على الله. نقول هذا فيه منع. ليش؟ لما جعل الكذب على الله في قبال الكذب على رسوله في نصوص كثيرة، فإذا الكذب على رسول مو كذب على الله، ولا قالوا كذب على الله، أكو مقابلة في بعض النصوص، فإذا مو كذب على رسول كذب على الله، ماكو ملازمة. اثنين كذلك جعل مطلق الرسول والأئمة في الخبر التعميم، وهذا هم مردود الظاهر من الخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه وليس كل الأنبياء والأئمة المعصومين من أهل بيته عليهم السلام وليس كل الأوصياء، صفحة 136 الجزء الأول بحث السيد الخوئي، وكذلك الجزء العاشر مباني، مو الجزء العاشر الجزء السادس مباني صفحة 35. بدل أحوط الأولى الحاق سائر الأنبياء والأوصياء عليهم السلام بهم. خوش إذن صار عندنا كذب على الله وعلى رسوله وأهل البيت احتياط وجوب أنه هذا مفطر، وذكرنا منشئ الاحتياط الوجوبي، وكذلك أحوط أولى أنه نتعدى لسائر الأنبياء والأوصياء، وذكرنا منشئ الأحوط الأولى. ثم قال من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي. لماذا؟ لإطلاق الأدلة. ثم يقول نقطة أخرى وإذا قصد الصدق، شنو قال؟ قال الله تعالى كذا وكذا، ولبله آية قرآنية ثم تبين أنها مو آية قرآنية وأصلا الله ما قايلها، فهو صادق، هو قصد الصدق ولكن تبين أنه مو صحيح يعني كذب، فهو لم يقصد الكذب. إذا لم يقصد الكذب فهو ليس مفطرا مثل كما هو واضح. قال ولا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر، قال النبي كذا وكذا، زين، ثم تبين أنه النبي ما قايل كذي، فبالتالي هو لم يقصد الكذب، قصد الصدق، تبين أنه كذبين، فهذا ليس مفطرا كما هو واضح لعدم قصد المفطر، لم يقصد الكذبة، وإن قصد الكذبة فبان صدقين. بعد هذا من قصد الكذب، بعد هذا قصد المفطر واضح، وفبان كذبا، قرانا من قصد المفطر قد تقدم حكمه. شنو قد تقدم حكمه؟ يعني عليه القضاء، بس يا قضاء احتياط وجوبي، لأن أصل هذا المفطر هو احتياط وجوبي. زين، بعد نكتة مهمة خلنا أبينها من لطيفة، إذا قصد الكذبة ثم تبين أنه كذبون، هذا كفار أكو، هذا سيئت إن شاء الله، أكو كلام على أنه ارتكاب كل المفطرات عمدين توجب الكفارة، يو الكفارة بارتكاب بعض المفطرات سيئت إن شاء الله. السيد الإمام السيستاني دام ظله يقول ارتكاب بعض المفطرات عمدين توجب الكفارة، وهي الأكل والشرب والجماع والاستمناء وتعمد البقاء على الجنابة، هذا في شهر رمضان. زين، أنا أذا في شهر رمضان ليس من الكذب، ليس من هذه الأمور خمسة. فحتى لو تعمد الإنسان الاحتقان بالماء، الكذب على الله وعلى رسوله، إدخال الغبار والدخان الغليظين، القيء عمدين، هذني لا توجب الكفارة كما سيأتي. هاي هم نكتة مهمة. المسألة الأخيرة في باب الكذب والمفطر الرابع، يقول السيد إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد، قاعد بالغرفة وحده أو يسجل، زين، أو أكو كاميرا أمامه دي تسجل، هاي بس الكاميرا للبيت يعني وحده وإله بس، أو قال قال الله وقال النبي، وهو شنو يدري كذب، نقول هذا يعتبر مفطر أو لا؟ نقول القدر المتيقن الكذب أنه مفطر ولو على مستوى الاحتياط الوجوبي، لأن هو هذا أصل المطلب، نقول القدر المتيقن فيما يوجد سامع ومخاطب، والسامع يكون فاهم، مو مثل المجنون، زين، مو مثل الطفل اللي عمره سنة، واضح، مو مثل الحيوان قبالك أو ماكو أحد، نقول هذا القدر متيقن. لكن لو لم يوجد سامي، هنا يقول السيد أكو عندنا صورتين، مرة أكو هذا معرض للسماء أو مرة ما معرض، قاعد بالغرفة من دون تسجيل وحده، نقول هذا ليس مفطير، هذا واضح، سيأتي الكلام عنه يعني، يعني نوضحها بعد أكثر. ومرة لا إذا يسجلوا معرض السماع، إذا في معرض السماع يعتبر مفطير. قال إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد، أو موجها لأحد إلى خطابه إلى أحد، إلى موجها خطابه له، زين، موجه خطابه إلى من لا يفهم، نعم، يعني موجها خطابه إلى من لا يفهم معناه، طفل عمره سنة أو مجنون، وكان يسمعه من يفهم، يعني هو دي يسولف ويا من، دي يسولف ويا الطفل، زين، أو دي يسولف ويا حيوان، أو دي يسولف واحد، بس أكو واحد دي يسمعه من بعيد، فهو ما دي يخاطب واحد هو، بس ذاك دي يسمعه، أو كان في معرض سماعه كما إذا سجل بآلتين، نقول جرى فيه الاحتياط المتقدم. لماذا؟ من جهة صدق الأخبار، نعم، أو عدم صدقه لعدم وجود السامي أو صدق الكذب، يعني مرة واحد مدى يسمعني، أو اللي يسمعني طفل عمره سنة يعني لا يفهم، أو حيوان أصلا، أو ما كحد، وليس في معرض السماع حتى أنا مسجل بآلة أبدا، نقول هذا قطعا ليس مفطر، هذا ما يصدق الكذب هنا. أما إذا كان شخص يسمعني وأنا ما موجه خطاب له، نقول هنا قد يصدق عليه، وأكو كلام أنه يصدق عليه هذا الكذب، فبالتالي يعتبر من المفطرات ولو على مستوى الاحتياط. المفطر الخامس، رمس تمام الرأس في الماء على المشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، ولكن المختار أنه لا يضر بصحة الصوم، بل هو مكروه كراهة شديدة، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.